فركبوا أول شاشة بمدينة إدلب تلفزيون، اللي هو تلفزيون عند السرايا، عند السرايا، وتروح الناس تتفرج يعني، يشغلوا كان ساعة ساعتين. طبعا نحن صغار ما يخلونا نروح أهالينا، إنه يروحوا الكبار يعني، فصار عنا مثل إنه أشو هذا بيطلع تلفزيون بيطلعوا عليه خلق. فبعدين بعد سنتين ثلاثة كان حن علينا الوالد، جبلنا تلفزيون، إنه يا أخي تلفزيون دخلوا على البيت وبيطلعوا فيه زلام وكذا، يعني هاي مشكلة يعني ما متقبلين هاي الفكرة إنه يشتغل تلفزيون بالبيت ويطلع زلمة ينكشف علينا، يعني مشكلة هاي.
عنب بلدي بودكاست.
مدينة إدلب تلك المدينة التي أنجبت الثمار والإنسان، المدينة التي أعطت ولم تأخذ. مساحاتها تكتظ بالنشاط والحركة واستثمار الزمن، كانت وما زالت تصدر لكل المدن السورية والعربية والعالمية الثقافة والفن والإنسان. برفقة أحد أبنائها عبد اللطيف صادق دخلنا المدينة لنتعرف كيف كانت وكيف نشأت وتكونت.
مدينة إدلب بنيت على أنقاض مدينة تاني بنفس المكان، والدليل على هالشيء كان في عندنا شيء اسمه الرمادات، هي تجمع بقايا معامل الصابون والعصير الزيتون، فشكلوا عبارة عن تلال جبال كان اسمها الرمادات، وكلياتنا يعني كل الجيل الجديد حتى بيوعاها هاي القصة. وإدلب يطلق عليها الأزهر الصغير من بداياتها بوجود أجيال رعيت العلم وكانت مهتمة بالعلم والدين، يعني الشيخ نافع الشيمي، الأستاذ أحمد نعسان آغا، حكمة نعسان آغا، الشيخ حكمة معلم، هذول الرعيل الأول. افتتحت أول ثانوية بالستينات بالمدينة، كانت ترعى كل الريف، ما في غير ثانوية الوحيدة بالقطر، وخرجت يعني طبقة من المتعلمين على مستوى القطر، أطباء منهم سيدات ومنهم دكاترة. هند دويدري دكتورة، تخرجت من مدارس إدلب دكتورة من 60 سنة وسبعين سنة يعني. في دكاترة جورج غنوم، عادل سفلو، يعني طبقة متعلمة على مستوى القطر. بالنسبة للي تخرج أول جيل من المدرسين اللي هن أحمد الطيع، مصطفى الطيع، مدرس من بيت مارتيني، ما أنا متذكر اسمه بالضبط بس من بيت مارتيني، هدول أساتذة، عبد القادر بيطار، هذول مدرسين رعوا الجيل الأول من التعليم بمحافظة إدلب. في طبقة من المثقفين، يعني في مثلا حسيب كيالي كاتب مشهور، في الكاتب الصحفي حميدة نعنع وصلت تكتب بالعالمية باللغة الفرنسية عالميا واشتهرت، يعني صحفية عالمية صارت مشهورة. في عنا رياض سفلو، رياض نعسانغة، يعني كمدينة إدلب رفضت سوريا بفنانين بأدباء ومنهم وصلوا للعالمية. في أشخاص اهتموا بالتوثيق والتاريخ عن مدينة إدلب، عن عاداتها، عن تقاليدها، عن آثارها، اللي هن عبد الحميد مشلح، الأستاذ عبد الحميد مشلح، الأستاذ فايز أوصرة، أرخوا لمدينة إدلب كل شيء، لهم مؤلفات عن مدينة إدلب، عن آثارها، عن نشأتها، عن تكوينها، عن كل شيء يتعلق بمدينة إدلب، لهم مؤلفات بهالموضوع. في عنا ما ذكرنا الفنانين التشكيليين، كمان في عندنا فنانين وصلوا للعالمية مثل الأستاذ ناصر نعسان آغا، عبد القادر عبد الله، سميرة بيراوي، يعني فنانين تشكيليين مو على مستوى القطر وصلوا للعالمية. وفي مدينة إدلب 12 مليون شجرة بإحصائيات رسمية، مدينة زراعية يعني تمتاز بكل أنواع الزراعة، بس الزيتون خاص يعني بمدينة إدلب. وصار في تجديد لمعاصر الزيت بمدينة إدلب، يعني في لا يقل عن 100 معصرة زيت بمدينة إدلب كمدينة، في 100 معصرة زيت، في معامل صابون، معمل الصناع، معمل القصاص، معمل مشامش، هدول لصناعة الصابون، معمل العلدانة صناعة الصابون ومعاصر زيت، هدول بمدينة إدلب بالمدينة. قديما كان يتخزن الزيت بجبيب بالأرض، نحن نطلق على كلمة جب يعني مثل خزان بالأرض، ينحفر بالصخر وينصب فيه الزيت ويتخزن، طبعا محكم مزبط، ويتخزن فيه الزيت وينقل الزيت بما كان فيه صفايح تنك، ينقل بشيء اسمه الظرف، هو جلود الحيوانات، ينقلوا فيه الزيت من المعاصر للجبيب، ينقلوا العمال ويصبوه بالجبيب. بأوروبا هون مثلا بتدخل على مولات بتشوف زيت إنتاج إدلب، يعني واصل لجميع دول أوروبا اليوم زيت الإدلب. مدينة إدلب كان فيها طواحين قديمة اللي هي طاحونة غنوم، طاحونة عبدان، هذول الطواحين قديمة، يعني كان يطحنوا فيها الحبوب محاصيل القمح هيك، يعني طواحين قديمة جدا هاي، يعني صارت اليوم مثل آثار. وبعدين كل معصرة زيت كان فيها طاحون، يعني بأغلب الأحيان المعصرة وجنب الطاحون، فيستخدموا المكان لموسمين، يعني موسم الزيتون ينتهي يستخدموه لطوحن الحبوب. والمعاصر قديمة كانت أغلبها تحت الأرض، يعني لحد الآن موجودة بكل حارة بكل منطقة.
عدم معرفة السوريين بمدينة إدلب وتفاصيل حياتها يعود لأسباب كثيرة، منها بعد الطرق التي تصل المدن السورية مع بعضها، وبعد محطة القطار عن مدينة إدلب.
هلأ وقت اللي صارت إدلب محافظة وبدل تطوير بالقطر بسوريا، فبتشعر انه مدينة إدلب صابة ظلم. الطريق الدولي اللي بيربط حلب بدمشق، فهذا المفروض كان يمر بمدينة إدلب، مرروه بيبعد عن مدينة إدلب 16 كيلومتر، مرروه خارج المدينة. القطار وقت اللي انعمل مرروه خارج مدينة إدلب 10 كيلومتر، علما يعني أنه ما بيكلف شيء أنه يمر من إدلب مشان يواكب التطور، يعني فقطعوا الشرايين الحيوية اللي بتخدم المدينة، قطعوها عن المدينة، انقطعت عن المدينة، فصارت إدلب مثل سموها المدن المنسية، يعني مثل أبعدوها عن التواصل مع، يعني أنت مثلا بدك تسافر على دمشق، يعني بين ما يطلع من عندك باص باليوم، بين انت لو بيمر من عندك الاستراد الدولي بيمر من عندك 100 باص بيطلع على دمشق باليوم اللي هو جاي من حلب. فالناس بدت وقت اللي صار هيك بدت بالهجرة للدول الخليج ولدول، لانه صارت يعني إدلب صار تجارتها وصناعتها وهيك، لأنه بتعرف الشرايين الحيوية تبع المواصلات هي اللي بتطور التجارة وبتطور الصناعة وبتطور، فصار في تأخير حتى أطلقوا عليها المدن المنسية. يعني هلا الأدال بواكبوا الناس، يعني اللي طلع درس ما تطورت البلد، اللي صار يبعث يدرس أولاده بأوروبا، انتقلت الحضارة للي درسوا أولادهم بأوروبا، اللي عملوا بالخليج، يعني من أوائل المدرسين اللي درسوا السعوديين من الستينات، مدرسين من مدينة إدلب عم يطلعوا على الخليج، على البعثات التعليمية طلعت من إدلب على الجزائر وقت استقلال الجزائر، نسبة كتير وقت اللي بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، نسبة كتير مدرسين طلعت من عنا على الجزائر، على موريتانيا، على الخليج، من السعودية، الكويت، قطر، مدرسين كتير من إدلب، يعني أنه هاجروا بعثات منهم، ومنهم عقود شخصية عن طريق السفارات على الخليج. أنا سافرت بالسعودية بال82، فصارت معي حادثة قبل ما رحت، فكنت جالس مع الوالد، وكانوا الله يرحمه ويرحم مواتكم، فكان كام شخص من الكبار عم بيروا هيك أحاديث بين بعضهم، وشخص متحدث، يعني أنه متحدث، عم بيروي حادثة، قال راح لعند الشيخ طراد الملحم على البادي، قام شاف براد انه بيشتغل على جرة الغاز، قام كل اللي بيركين استغربوا انه براد بيشتغل على جرة الغاز، ما معقول، يعني هاي القصة خيالية، ايش عم تحكي انت؟ فيوم اللي سافرت انا على السعودية ورحت بدي اشتري براد لبيتي، فبتفاجأ انه في براد على الغاز، في براد على الكهرباء، في براد، فعبروي له الحادثة لأبوي على الهاتف، عم بقول له إنه هيك هيك في براد مزبوط على الغاز، قام قال لي إلك 10 أيام رايح على السعودية، غلبت فلان بالكذب. ركبت مع شخص بالسيارة إحدى المرات بالسعودية، فوصلت لعند باب البيت، كبس هيك على جهاز فتح الباب، فدخلنا بالسيارة جوات البيت، فصرت أتفرج أنا شلون هذا فتح الباب، سألته قلت له كيف فتح الباب هذا؟ قال انه على الريمون كنترول، وصار يشرح لي على الريمون كنترول. هذا طبعا كان الحكي بالثمانينات، يعني انه خيال انه واحد يفتح الباب هيك بالزر يفتح الباب، يعني كان بالثمانينات هذا القصة مستحيلة. احدى المرات حادثة تانية، كنا سهرانين يعني شلة سوريين، فينا فيهم مهندسين، فيهم اساتذة، فيهم، فاحد الجيران شغل سيارته على الريمون كنترول، فالسيارة تحت البيت، طلعنا بالسيارة لقينا السيارة مشتغلة وما فيها حد، طلعنا دقينا عليه باب الدار، قلنا له السيارة اشتغلت لحالها، قال لا انا شغلت على الريمون كنترول. أول ما نزلوا الدشات على والسكلايت على المدينة وهيك، ففي شخص بالمعرة ركب سكلايت، يظهر تاجر أو أموره كويسة، مغترب أو هيك، فممنوع كان هاي القصة، يعني ممنوعة، فانطلقوا عليه أجهزة الأمن على الشرطة على أنه هذا ممنوع، فراحوا لهنيك لقوا جاي دوريات من حماة، يعني التقوا الاثنين على مصادرة الدش، انه هذا ضرب من الخيال، انه ايش هذا مركب. طبعا يعني فكوه، هذا مصادر ممنوع، يعني كان يكلف بهذيك الايام 2,000-3,000 دولار، 4,000 دولار يكلف. انا ولد عمري يعني بين 10 و8 سنين، فركبوا أول شاشة بمدينة إدلب تلفزيون، اللي هو تلفزيون عند السرايا، عند السرايا، وتروح الناس تتفرج، يعني يشغلوه كان ساعة ساعتين، طبعا نحن صغار ما يخلونا نروح أهالينا، إنه يروحوا الكبار، يعني فصار عنا مثل إنه إيش هذا، بيطلع تلفزيون، بيطلعوا عليه خلق، فما في غير الراديو، يعني الوسيلة التواصل الأخبار الوحيدة هي الراديو، فصار يقولوا التلفزيون، ركبوا تلفزيون هيك، ونبرك نحن أولاد، يعني نبكي إنه إيش هذا، بدنا نروح نتفرج كذا. فبعدين بعد 2-3 سنين كان حن علينا الوالد، جاب لنا تلفزيون، إنه يا أخي تلفزيون دخلوا على البيت وبيطلعوا فيه زلام وكذا، يعني هاي مشكلة، يعني ما متقبلين هاي الفكرة إنه يشتغل تلفزيون بالبيت ويطلع زلمة ينكشف علينا، يعني مشكلة هاي. فبعدين يعني صار فلان يركب فلان يركب، يعني مشيت الفكرة. طبعا يفتح التلفزيون، يعني أول ما بدوا يمكن بمسلسل فارس ونجود أو هيك، يعني هذا اللي بنوعان إحنا ونحن صغار، فارس ونجود، سميرة توفيق، بعدين حمام الهنا، بعدين يعني هاي القصة الوحيدة اللي يعني هاي المسلسلات الفكاهية، وبيطلع له مسلسل ساعتين ثلاثة، الساعة 12:30 بيسكر التلفزيون خلاص انتهت القصة، بيفتح له 4-5 ساعات بالنهار.
يتمتع أبناء إدلب بالروح المرحة وحسن المجالس والعلاقات الاجتماعية. كثيرة هي القصص والحكايات والشخصيات الطريفة التي جعلت من الأسرة الإدلبية تلتف حول مائدة تكسوها البسمة والبساطة وحب الآخرين.
عندنا عيلة بمدينة إدلب كمان مشهورة بالفكاهة، بالنكت، بالمرح، اللي هن بيت حميداني الملقبين بيت هارون. يعني قديما سليم هارون أي مجلس للفكاهة وللنكت وللترفيه لازم ينوجد هذا الشخص مع عدة أشخاص، اللي هن مثلا عبد القادر عبد اللي الجد الكبير، شخص اسمه أبو سليم عكوش، شخص اسمه أبو زيد غفير. فهذول دائما بيجتمعوا على نكت وعلى وتروى النكت بالمدينة، تتداول يعني تطلع من المجالسهم وتتداول بالمدينة، يعني تصير نكتي مشهورة أنه عمل كذا سوى كذا. يعني هذول من ظرفاء المدينة ونكتهم تتداول، يعني تطلع من مجالسهم، يعني مثل تصير مثل عبارة عن مسرحية كأنه متنقلة. النكت يعني تتداول، يعني فيها يعني في نوع من الفكاهة الشديدة، من المزحات الثقيلة. يعني شخص يكون مثلا عامل عزيمة وعامل سنيت حلو، يروحوا ياخذوا له اياها وهو يبرك يستنى وما يعرف لتاني يوم، ويروح يعني يكون جايب العامل ياخذوها من العامل ويتقبلها بكل روح، تروح الصنيعة غير بيت ياخذوها. شخص يعني بروي لك حادثة مثلا، انه شخص كان عنده زرع ومهتم هيك ببيت، في عنده حديقة حلوة، جابوا له معزيات دخلوا له ياهن على البيت أكلة الزرع. يعني في نكت بترتوى لحد الآن، يعني بعد 70-80 سنة إنه بيداولوا الناس، حصلت مع فلان بيوم من الأيام وتقبلها بدون زعل، بيروح طيبي، بيروح مقالب بين بعضهم طبعا، يعني إنه بين بعضهم وتتناقل إنه فلان سوى هيك فلان سوى هيك، مقالب بين بعضهم، مقالب للضحك وللنكت وللترفيه. طبعا ما بيخطر على بالك تجي على مدينة إدلب ما تاكل الشعيبيات، هاي أكلة مميزة بمدينة إدلب. الشعيبيات اللي بده يتزوج هي الشعيبيات، اللي بده يطهر ابنه الشعيبيات، اللي بده ينجح هي الشعيبيات. يعني هذه الأكلة اللي للأفراح للأحزان للأرص، الشعيبيات الإدلبي مميز على مستوى القطر. يعني في أكلات بإدلب هي مختصة فيها مدينة إدلب، يعني ما بيعرفوها بغير محل، اللي هي كعك بزيت ما حد بيعرفها غير بمدينة إدلب، أكلة الزناني ما في منها غير بإدلب حصرا، اللي هي بأثناء مواسم الزيت بيسووها بالمعاصر، عبارة عن زيت وخضروات وبيفرطوا الرمان وحشائش البقدونس النعناع، الخبز بينفرم مع بعضه، أكلة زناني هاي يطلق عليها بإدلب، هاي يعني ما في منها غير حصرا بإدلب بموسم المعاصر، حصرا بالمعصرة بتسوى، كل واحد بيعصر زي إنتاجه من الزيت بيكون يعني مثل ختامي للموسم، فبيسوي الزناني لعمال المعصرة للناس اللي موجودة. يعني حصرا هاي الأكلة بده ياكله بعد ما يسوي إنتاج الزيت ويطالع موسمه، بده يضيف الخلق من هالأكلة اللي هي الزناني. وفي بقى أكلات شعبية بمحافظة إدلب كمان، هاي ما حدا بيعرفها غير يعني المدينة حصرا. في عنا أكلة الطنبورة، الطنبورة هي أكلة شعبية عبارة عن سلق واللوبي اليابسي، بتتصفر السلق على النار وبينسلق اللوبي اليابسي وبتنطبخ مع بعضها، بالإضافة لعلي بصلي بيفرموا بصلي يابسي بتتقلب الزيت الزيتون كمان، هاي حصرا أكلات زيت زيتون بتتقلب بزيت الزيتون وبتنزل بتاكل مع عصير الليمون، بينعصر عليها ليمون والفجل والهاي، هاي أكلة كمان إدلبية ما معروفة بغير محل، يعني هاي الأكلة. السلبين كمان أكلة، هاي نبات بيلتم من الجبال الحوالي اللي مرتفعات، هذا السلبين اللي بينطلق عليه اسم العرقوب، العرقوب كمان هذا يعني ما بيتواجد غير بمحافظة إدلب حصرا، يعني حتى الزراعة بأوروبا بلشوا، يعني هلأ صرت مثلا بأوروبا تشوف زراعات يعني سورية، يعني هلأ مثلا هون بأوروبا الكوسة السورية، كوسة اللي عندهم غير اللي كوسة اللي بنزرعها لنا، فجابوا البزار الكوسة، جابوا بزار الخبيزي، جابوا بزار السلق، فصار انت بتمشي هون بأسواق أوروبا بكل مدينة بتلاقي شارع اسمه شارع العرب، فبتشوف المنتجات الإدلبية انت بتقول أنا ماشي بأسواق إدلب، يعني زراعيا موجود كل شيء، انزرع كل شيء، خضروات كل شيء صار ينزرع هون، جابوا بزاروا وإلو أسواق، يعني هلأ بأوروبا ما في مدينة بأوروبا إلا في شارع اسمه شارع العرب حصرا، يعني أنا عايش هلأ بعيش بمدينة اسمها أوتريخت بهولندا، عندنا شارع اسمه شارع العرب موجود الإنتاج الإدلبي انتقل لهون.
إدلب شجرة زيتون معمرة ومنسية، إذا أردت التحدث معها عليك بمعرفة التاريخ ولغة زيتها، قدر إدلب أن تأتي من التاريخ ولن ينصفها سوى التاريخ بعد تاريخها.